واجعلنا دروسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى لي ولكم على نعمة الإسلام والإيمان، على نعمة الأمن والأمان، أحمده تعالى على نعمة العافية في الأهل والمال والأبدان، نحمد الله تعالى في كل حال وفي كل آن، هو الواحد الديان، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي العدنان، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يرزقنا الرزق الحلال وأن يبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم أنعم على بيوت المسلمين بنعمة الأمن والأمان، وأنعم على بلاد المسلمين بنعمة الأمن والأمان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نسألك أن ترضينا وأن ترضى عنا. اللهم زوج بنات المسلمين وأعف شباب المسلمين. اللهم زوج بناتنا بالشباب الصالحين، وزوج أبناءنا شبابنا بالبنات الصالحات. اللهم ألف بين قلوب الزوجات والأزواج. اللهم إنا نسألك أن تنور قلوبنا وأن تنور بيوتنا وأن تنور قبورنا وأن تنور بالهدى والدين والحق أسماعنا وأبصارنا. اللهم إنا ندعوك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عدل بفرج بلادنا وبفرج بلاد المسلمين. اللهم عدل بأمن بلدنا وباستقرارها. اللهم اختر لنا لبلدنا ولسائر بلاد المسلمين ما يصلحها وما يأخذ بيد أهلها، إلى طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. إخوتي أحبتي في الله، أنا أعلم أن الجميع في هذه الأيام، الجميع صغيرا وكبيرا، ذكرا وأنثى، عالما وغير عالم، الكل يتكلم في هذه الأيام في شأن الانتخابات والاختيارات، والناجح والراسب ومن فاز ومن لم يفز، الكل يتكلم في هذه الأيام عن البرلمان المنتظر المرتقب، كيف يكون وكيف يؤسس وإلى أي طريق يأخذ بأيدينا، هل يكون فيه الإسلام والمسلمون على رأس هذا البرلمان لأول مرة في الزمان وفي هذا العصر والأوان، لنعرف كيف يحكم الإسلام الدنيا وكيف يسوس الناس على منهج رب العالمين وعلى هدي خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أعرف كيف أتكلم، لكن يعلم الله أنا أسعى دائما إلى أصل من الأصول المهمة، هو بناء الأسرة، هو أساس المجتمع، لأن المجتمع يتكون من مجموعة من الأسر، والأسرة تتكون من زوج وزوجة، ثم يرزقهم الله عز وجل بالبنين والبنات، فتتكون الأسر ومنها تتكون المجتمعات. وسعادة المجتمع ومتانة المجتمع وأمن المجتمع وعلم المجتمع ورزق المجتمع وعز المجتمع لا يكون إلا بأمن الأسرة وأمان الأسرة وسعادة الأسرة وعز الأسرة. فلهذا أنا أتكلم عن بناء الأسرة كما رباها الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الليلة نعيش معا في حلقة مجمعة، في حلقة جامعة شافية نافعة في تربية النبي لبناته، بعد أن أتممنا الكلام عن بنات النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أحب أن أعيش معكم إخوتي أحبتي في نظرة عامة كيف رب النبي بناته، وهي حاجتنا وهو مطلبنا. اعلموا إخوتي أحبتي في الله، لا أمان لا استقرار لا سعادة لا نصر لا عز إلا بتربية المرأة. المرأة هي أساس المجتمع، المرأة هي مصدر قوته وضعفه، المرأة هي مصدر عفته ومصدر فساده، المرأة هي الأساس. كيف رب النبي بناته بعد أن استعرضنا بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن استعرضنا بنات النبي فبدأنا بزينب الكبرى، ثم برقية، ثم بأم كلثوم، ثم بفاطمة، فبنظرة عامة مجمعة نعرف فيها كيف رب النبي بناته، فصرنا قدوة وأسوة لا للبنات بل للأمهات، لا للبنات والأمهات بل للرجال وللنساء على السواء. فتعالوا بنظرة سريعة جامعة شافية مانعة إن شاء الله نافعة، نتكلم فيها كيف رب النبي بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بدين جديد، بدين يخالف الجاهلية التي كانت منتشرة في ذاك الزمان وهي باقية إلى آخر الزمان، فالصراع بين الحق والباطل لا ينتهي أبدا. ونحن نسمع اليوم في هذه الأيام كيف يقوم أعداء الإسلام بحرب الدين عن طريق المرأة بإفسادها وإخراجها، وربما أفسدوها بفتاوى لبعض الشيوخ والعلماء، وربما أخرجوها متبرجة عاصية بفتاوى بعض الشيوخ والعلماء لما عجزوا عن إخراجها بكلامهم الذي رده الناس جميعا ولم يقبلوه، فتحايلوا على المرأة بأن أخرجوها بفتوى يقولها واحد أو يقولها شيخ ربما لا يدري ما وراء هذه الفتوى، فلهذا يفتي بها لمصلحة يراها أو لوجهة نظر هو يراها، ولكنه لا يعلم أن ما وراءها خطر عظيم. فنسأل الله أن يهدينا وأن يشرح صدورنا كيف رب النبي بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا رباهن على الإيمان والإسلام، على السمع والطاعة لله ولرسوله، أولا رباهن على احترام الوالد والوالدة، رباهن على الثقة المطلقة في الأب والأم. اسمع أول درس نتعلمه من بيوت نبينا ومن دروسنا التي سبقت في كلامنا عن بنات نبينا، أولا رباهن على الثقة في الأب والأم، فكان إذا اختار النبي لبناته شيئا لا تتردد البنت ولا تعصى أباها ولا أمها أبدا. رباهن على السمع والطاعة، وما رباهن كذلك إلا بالثقة التامة، لأنه أظهر حبه لهن لا رغما عنهن ولا إجبارا لهن كما يفعل كثير من الآباء والأمهات، تمسك العصا أو يمسك العصا لابنته ويقول البنت اكسر لها ضلعا يخرج لها 20 ولا 24 ما أدري، المهم أنه يتسلط عليها ويظن أنه يحسن تربيتها بهذا. ما كان هذا، كيف رب النبي بناته، كيف أدبهن صلى الله عليه وسلم؟ أولا بالقدوة والأسوة وإظهار المحبة والألفة. كان النبي لا يقول قولا إلا إذا عمل به، ما تعامل النبي مع زوجاته بشيء يخالف قوله ولا هديه، بل إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مدرسا، كان مدرسة لزوجاته وبناته يقتدي به الجميع. لهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القاعدة الأصيلة خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله قالت اقرأ القرآن، كان خلقه القرآن، ما كان يقول قولا ويخالفه. لما ذهب إلى خديجة عند نزول الوحي وهو يرتجف قالت أتخشى على نفسك يا رسول الله؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق أو الدهر وتكسب المعدوم، ليست فيك خصلة قبيحة يا رسول الله. من التي تشهد للنبي؟ زوجته. أقول إن بيوتنا تحتاج إلى عودة منا حتى نخرج جيلا، وإن أسأت في نفسي في أول زماني لكن علي أن أجتهد في تربية أبنائي. ثانيا رب النبي بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الآداب والأخلاق منذ الصغر، لم ينتظر النبي كما تفعل بعض الأمهات وكما يفعل بعض الآباء. البنت وصلت إلى الجامعة وتقول لأمها أو لأبيها إن زميلي فلان سيأتي ليذاكر معي، إني آخذ هذه الأجندة أو هذه الأوراق من زميل لي. تقول لها لا بأس، يأتي ويتفضل عندنا، لا مانع عندنا من صحبة البنت والولد، لا مانع عندنا من أن يأتي إلى بيتنا وأنت تذهبين إلى بيته، لا مانع. فإن قلت لها كيف تفعلين هذا يا أمه، كيف تفعل هذا يا أبا، قال أنا أعطيها الثقة في نفسها حتى تغرق في ثقتها فلا تخرج إلا بفضيحة أهلها. لا، رب النبي بناته صلى الله عليه وسلم منذ الصغر، وهذا درس مهم، أنه لم يترك البنت حتى تكبر، بل رباها منذ الصغر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب بناته على الوضوح، على التضحية، على عدم الإقبال على الدنيا ولا الرغبة فيها، ربهن على الإعراض عن متعها والزهد في جمالها وزينتها، ربها على العفاف في المأكل والمشرب لا تمد عينيها إلى غيرها، ربها أن تعيش لدينها ولأبيها. لهذا لما تزوجنا، أي بنات النبي لما تزوجنا، ما رأينا واحدة اعترضت على زوجها أو طلبت من زوجها ما يرهقه في التكلفة، بل كانت هينة لينة سهلة طيبة عفيفة صينة مسلمة مؤمنة، كانت كما رباها النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعنا منها شكوى إلا في القليل النادر. رباها على أن تطيع زوجها وأن تعرف لزوجها حقه عليها وأن تعرف بميزان الإسلام وللرجال عليهن درجة، درجة في الخلقة ودرجة في النفقة، درجة خلقية لأن الله خلق الزوج هكذا، ودرجة في تحمل المسؤولية، وللرجال عليهن درجة، رغم أن الله عز وجل يقول ولهن، أي للنساء، مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمرأة كالرجل، وجاء الإسلام على يد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخالف عادات الجاهلية في وأد البنات وكراهية إنجاب البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا كئيبا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يوم أغبر يوم أن يبشر بالأنثى. والعجب، حتى في هذا الزمان بعد مضي القرون والأعوام نسمع أن واحدا طلق زوجته لأنها لا تنجب إلا البنات، ونسمع أنه مغموم مهموم، ما لك يا فلان؟ قال زوجتي أنجبت بنتا. عجيب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد الله له أن يكون قدوة في كل شيء، أراد الله عز وجل له أن يكون أسوة في كل شيء، فيموت بنوه من الأبناء وتحيا بناته ليكون قدوة، فما اغتم النبي بل فرح النبي بإنجاب البنات، هذا ليرد على الجاهلية وعلى عادات الجاهلية وعيوبها، وليرفع قدر المرأة، ففرح النبي ببناته صلى الله عليه وسلم واستبشر بهن. أقول رب النبي بناته بالحب، لا بالإكراه ولا بالغصب ولا بالإساءة والضرب ولا بالشتم والسب، بل رباهن بالمحبة صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لنسائنا، لأمهاتنا ولأخواتنا لآبائنا، لمن رزقوا بالبنات، كيف تعامل ابنتك؟ هل تعاملها كما كان النبي يعامل بناته صلى الله عليه وسلم؟ يجلس معهن، يكلمهن، يأكل معهن، يضاحكهن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه فاطمة يقوم إليها ويجلسها مكانه. بالله عليكم، من يفعل منا هذا؟ من يفعل قريبا من هذا؟ بعضنا إذا جاءت ابنته لتجلس بجواره أو لتجلس على رجله يقطب في وجهها، إيش هذا؟ قومي، هتفضلي كده تدلعي إلى متى؟ ده كلام، اكبري بقى، ويتجهم في وجهها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على فاطمة كانت تقوم إليه وتبش في وجهه وتأخذ بيده وتجعل له وسادة يجلس عليها وتقبله في وجهه في جبينه، والنبي كان يفعل بها هكذا، بل إننا رأينا أن النبي كان يدخل في لحافها في لحافها معها. الآن لو فعل رجل مع ابنته هذا ودخلت عليه زوجته أم البنت لقالت له قم، إيه اللي معادك هنا؟ إيه اللي نيمك هنا؟ قم تنايم لي جنب البنت، هتجيبها شوية شوية، قم قم وتخرجه. لكن النبي أسوة، كيف كان يحب بناته صلى الله عليه وسلم، إنه الرحيم إنه الحليم إنه صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رابعا، كيف رب النبي بناته؟ رباهن على أن يختار لهن الزوج الصالح، وهذه نقطة مهمة جدا. اختيار الزوج للبنت، على أي أساس نختار لبناتنا؟ مسؤولية الأب أن يختار لابنته الزوج الصالح الذي يكرمها الذي يصونها الذي يحوطها الذي يرعاها الذي يجاهد من أجلها الذي يموت في حمايتها لأنها عرضه، فهو يموت في الدفاع عنها. زوجها النبي صلى الله عليه وسلم واختار لها الزوج الصالح، فهذه زينب ابنته الكبرى من اختار لها؟ رأينا أنه اختار لها أبا العاص ابن الربيع، وأبو العاص ابن هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، فهو ابن خالة زينب. اختار القريب النسيب، وكان أبو العاص ابن الربيع مصافيا للنبي في الجاهلية صلى الله عليه وسلم، أصحاب أصدقاء مصافيا له، يحب رسول الله ويوده ويصله. كان أبو العاص مصافيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من كبار قريش مالا وتجارة رضي الله عنه وأرضاه. اختار النسب واختار القرابة والصلة واختار المال واختار الأمانة والصدق والوفاء، وهي أخلاق لا بد أن تتوافر في الزوج ليسعد ويسعد المرأة. قال النبي كما في صحيح الإمام البخاري عن أبي العاص بن الربيع قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. رب النبي بناته صلى الله عليه وسلم على التضحية مع زوجها، وسنرى كيف تربت زينب مع أبي العاص بن الربيع رضي الله عنها وأرضاها. لما جاء الخبر أن أبا العاص وقع أسيرا في غزوة بدر في أيدي المسلمين، وكان أبو العاص ما زال على دين قومه وخرج مع المشركين في غزوة بدر، فوقع أسيرا ورضي النبي بالفداء، يفدي كل واحد من المشركين أسيره بمبلغ من المال. أبو العاص بن الربيع عنده قبيلة عنده عائلة عنده إخوة، من الذي فدى أبا العاص بن الربيع؟ زوجته زينب هي التي فدته. بماذا فدته؟ بأغلى ما تملك، بقلادة كانت خديجة قد أعطتها لها في يوم زفافها. لما تزوجت زينب بأبي العاص بن الربيع أعطتها أمها هدية، قلادة من ذهب تزن وزنا عظيما، توزن أكثر من 500 جرام الآن، كبيرة. قال ففدته زينب بالقلادة، ولما رآها النبي ما بخلت على زوجها، لأنها تفديه بنفسها لو كانت تملك تربية تربية. نحن الآن في زماننا لو وقع الزوج في مأزق في أزمة واحتاج المال وقال لزوجته بيع الذهب الذي معك، الذهب الذي أعطاه لها إما من المهر وإما هدية وهو مكتوب في قائمة المنقولات، مكتوب في القائمة أن لها مقدار كذا من الجرامات والزوج مسؤول عنه، لو قال لها بيع الذهب تقول له لا أبيعه، وبعدين من يضمن أنك ترجعه؟ طب إن بعته لك اكتب لي نصف البيت، اكتب لي مثلا حاجة في البيت بمقابل ما، ولا بلاش اكتب لي شيك بالمبلغ بثمن الذهب، أو اكتب على نفسك إيصال أمانة. بعض النساء تفعل هذا، وإن اتصلت بأمها أو أبيها تسألهما هل تبيع الذهب لزوجها للاستشارة يقول لها إياك اوعي. ليه؟ ما فيش ثقة، ليس هناك ثقة، ما تربت. بعض الناس يرد علي الآن يقول لي الزمن اتغير، الرجال اتغيروا كما تغيرنا النساء، ده لو بعت الذهب وجدت طلبه بيه هيقول لها انسي انسي يا ماما ما تفكريش في هذا الأمر. لا، لأن النبي اختار الزوج من الأول، فأعطت زينب القلادة لتفدي زوجها، مش كده بس، خرجت زينب مهاجرة وظلت في المدينة 6 سنوات بعيدا عن زوجها. هل نسيت أبا العاص؟ هل نسيت الوفاء لزوجها؟ كيف وأبوها سيد الأنبياء وإمام الأوفياء الذي ما نسي فضل خديجة أبدا صلى الله عليه وسلم وفاء لها، تعلمت من أبيها الوفاء لزوجها، فظلت 6 سنوات تدعو ربها أن يهدي زوجها وأن يجمع بينهما، حتى شاء الله بأن يخرج في تجارة أبو العاص بن الربيع، يخرج في تجارة، وقد أرسل النبي سرية بقيادة زيد بن حارثة فيمسكون هذه القافلة التي من قريش ويأخذونها بأموالها، ويفر أبو العاص من زيد بن حارثة، يفر ثم يريد أن يهرب، إلى أين يهرب؟ إلى من يلجأ؟ أتدرون؟ يلجأ إلى زوجته زينب بنت رسول الله الذي كان يحارب أباها، الذي تركته 6 سنوات وخرجت إلى أبيها، لم يجد ملجأ إلا أن يذهب إلى بيت رسول الله ويطرق الباب ويدخل على زينب في ظلمة الليل ويقول لها أنا في جوارك، خدوا مالي وكادوا يمسكونني أسيرا عندهم فأنا في جوارك. فقامت زينب قومة المرأة العاقلة الحازمة، قومة المرأة الوفية الصادقة، قومة تعلم البنت كيف تقوم مع زوجها، كيف تربت. فلما صلى النبي الفجر بأصحابه، وكانت بيوت النبي بجوار مسجده، فلما صلى النبي بأصحابه صاحت زينب وقالت يا رسول الله إن أبا العاص في جواري وقد أمنته وأجرته فهو في جواري. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة المسلمون تتكافأ دماؤهم وإيه كمان، بل أدناهم يجير عليهم جميعا. فقال النبي لأصحابه هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله ما لي علم بهذا الكلام، أنا أول مرة أسمع أن أبا العاص قد جاء وهو عند زينب ابنتي وهو الآن في جوارها، لأن النبي يقول تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فقال النبي لأصحابه: ما ترون؟ ما رأيكم؟ قالوا: القول قولك يا رسول الله. قال: يا زينب، أجرنا من أجرت فهو في أمان. ثم قال النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم: إن السرية قد أخذت منه ماله، وإن رأيتم أن نرد إليه ماله، لأنه في جوار مين؟ زينب. والنبي وافق على جوارها وقال: نعم، هو في أمان. فيعني يبقى أمان في على نفسه وأمان على ماله. فاستأذن النبي أصحابه، قال: إن رأيتم أن تجيروه وتردوا إليه ماله افعلوا إن شئتم. قالوا: نفعل يا رسول الله. فردوا إليه ماله، وعاد أبو العاص رضي الله عنه بالمال، فرد الأموال إلى أصحابها وقال لهم: هل لأحد منكم، لمعشر قريش، هل لأحد منكم عندي حاجة؟ قالوا: لا. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكانت زينب سببا في إسلام زوجها، وهاجر إليها وعاش زمانا معها. رباها النبي على الصبر عند المصيبة. مات ابنها في السنة السادسة من هجرة رسول الله، مات ولدها علي ابن العاص بن الربيع. ماذا فعلت زينب؟ والحديث مشهور في صحيح الإمام البخاري ومسلم أنها أرسلت إلى رسول الله أن تعال، فإن ابني يحتضر، إن ابني يحتضر. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
مرحبا أخت رانيا. مرحبا.
ممكن سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الأول، نحب نعرف اندراج زكاة والزكاة على الزيتون والزيت، نحب نعرف النسبة قديش توصل باش يعطوا العشر، نحب نعرف تفسر لنا حكاية الزيتون من فضلك.
حاضر. ما أنا قلت المرة اللي فاتت وانت ايه؟
ما نعرفوا عليه الزكاة وما نعرفوش قديش نعطوا عليه.
ما سمعت الإجابة في اللقاء الماضي. حاضر، نعم. السؤال الثاني،
تفسر لنا عليه كيف يزكى الزيتون، قديش يعطوا عليه الزيت والزيتون. الله يخليك.
طيب قولي السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم أبيه قرب ردوي وسبب منه طرف من الديون، وبالذات عليه شيء من الديون، كيف يفعل يا شيخنا؟
تاني أعيدي.
قلت لك أبي هز قرض ربوي.
أبوك أخذ قرض ربوي؟
شيء من الديون، وبالذات عليه شيء من الديون ما سددهاش، كيف يفعل يا شيخ؟
حاضر.
مثلك بالله جاوبني عليهم يا شيخ.
حاضر إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أقول: رب النبي بناتي على الصبر عند المصيبة. لما مرض ولدها واشتد به المرض حتى أوشك على الموت، أرسلت إلى أبيها رسول الله أن تعال فإن ابني يحتضر. فقال إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرسول الذي جاء: فلتصبري ولتحتسبي، اصبري واحتسبي. فألحت عليه بالمجيء، وفي الثالثة ذهب النبي ووضع الصبي في حجره ونفسه تقعقع أو تخرج روحه بين يدي النبي، ويرى النبي حالة الصبي ويرى حالة ابنته وهي تبكي على فقد ولدها ولا يملك له ضرا ولا نفعا. فسالت دموع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له أصحابه: وأنت يا رسول الله تبكي؟ قال: إنها رحمة ولا تنزع إلا من شقي. فصبرت زينب وما والولد ولا شقت جيبة ولا فعلت كما يفعل بناتنا ولا نساؤنا. الصبر عند المصيبة. ثم زوج النبي رقية واختار لها زوجا من أصحابه، طلبها أبو بكر فقال: حتى يأتي أمر الله. طلبها عمر، طلبها عبد الرحمن بن عوف، وردهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت رقي... نعم. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله. حياك الله شيخنا الفاضل، نشهد أننا نحبك في الله.
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
الحمد لله الذي أقر أعيننا برؤية أسد الأمة، أسأله سبحانه وتعالى أن يتم الشفاء لحام السنة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
آمين يا رب.
يعني جزاك الله خيرا وجزى الله قناة الرحمة عنا خير الجزاء. ونتمنى أن تجتمع القنوات الإسلامية في حلقة خاصة في مجلس شورى العلماء، يكون بث مشترك بين كل القنوات الإسلامية. فأرجوك يا شيخ الجليل، أرجوكم أرجوكم أرجوكم، فكثير من محب الرحمة يتمنون أن يتحقق هذا الرجاء. تعرضوا هذه الفكرة على فضيلة الشيخ شيخنا الحبيب وأباءنا الشيخ محمد حسان، ويتحقق لنا هذا الرجاء إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا
وإياك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا أحمد.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله يا أخي.
والله إنه أحبكم في الله.
حبك الذي أحببتنا فيه.
عندي سؤالين بس يا فضيلة الشيخ.
تفضل. حياك
الله. السؤال الأول، ما هي وسائل الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن معصيته؟ والسؤال الثاني، كيف يصبر العبد على ما ابتلاه الله به؟
بارك الله فيك. حاضر. حاضر إن شاء الله. الله المستعان. أقول، لما أراد النبي أن يزوج فاطمة رضي الله عنها، تقدم أبو بكر وتقدم عمر وتقدم عبد الرحمن، وردهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينتظر أمر الله. فلما تقدم علي رضي النبي صلى الله عليه وسلم بزواج علي بفاطمة، ليس عيبا في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ولكن النبي اختار لها من في مثل سنها، من يقابل سنها، من يناسبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن رضي النبي بأن يزوج رقية، رضي النبي بأن يزوج رقية، وهي التي ولدت قبل البعثة بثمان سنوات. رضي. السلام عليكم.
السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ تابي، هو السعي بين الصفا والمروة دي ترتيب بالنسبة للحاج الترتيب الهون؟
نعم.
السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للحاج الترتيب الهون، الثاني ولا الثالث؟
ترتيبه ايش؟
السعي بين الصفا والمروة.
اي نعم.
بالنسبة لأركان الحج يعني الترتيب الهون.
نعم نعم نعم، الله يبارك فيك. طب ايه اللي ودانا عند الصفا والمروة والحج؟ أركان الحج، أولا الإحرام، ثم الوقوف بعرفة، هذان ركنان متفق عليهما بين أهل العلم جميعا. وهناك ركنان آخران، الطواف بالبيت سبعا، والسعي بين الصفا والمروة. والراجح أنهما ركنان. إذن الأركان أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة. وهناك ركن خامس عند الإمام الشافعي، وهو الحلق أو التقصير. فهذه أركان الحج. بارك الله فيك. أقول، خلينا في بيت النبي، نبقى في التربية النبوية للبنت، نعيش مع المرأة كيف تسعد زوجها وتسعد نفسها، نتعلم من الذي غرس هذه الفضائل. أولا قلت لكم مهمة الأب أن يزوج ابنته بالرجل الصالح، لا يختار كثير المال ولا يختار صاحب المنصب العالي، الهم أن يكون الدين، الخلق، الكمال، ثم أن يوافق البنت. رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يرى في العرب ولا في الحبش أجمل منها ولا أحسن منها. فزوجها النبي بمن؟ بعثمان. وعثمان كان أحسن الناس رضي الله عنه وأرضاه، وأجمل الناس، وهو من فتيان مكة المرموقين، ومن السابقين إلى الإسلام، ومن المقربين إلى النبي. كان ذا تجارة ومال وجمال رضي الله عنهما، كما قال القائل: أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان، أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان، فاختار لها الجميل الذي يكون قريبا منها. وده برضو أمر مهم، لأن الرجل إذا كان دميما لا يختار امرأة جميلة فائقة الجمال لأنها تفتن عنه، والرجل إذا كان جميلا لا يختار امرأة دميمة لأنه سيفتن عنها، بل يجب أن يكون هناك قرب. والأصل عندنا الدين، والأصل عندنا الاختيار على أصول الإسلام وقواعده. رقية رضي الله عنها وأرضاها عاشت مع أمير المؤمنين عثمان، ولما أراد أن يهاجر إلى الحبشة ما امتنعت ولا تأخرت ولا تلكأت، بل خرجت مع زوجها. بعض الآباء اليوم، بعض الزوجات اليوم، إذا أراد زوجها أن يسافر في عمل أو إذا كان له عمل في بلد بعيد عن بلدها التي فيها أهلها، ترفض أن تذهب مع زوجها وتقول له: اذهب أنت واجلس ما تشاء وعد إلينا سالما فنحن في انتظارك، لكني أبدا ما أترك بلدي، وأبدا ما أترك بيتي، أبدا ما أترك أمي ولا أخي ولا أختي. من قال هذا؟ رب النبي بناته على أن المرأة مع زوجها أينما ذهب وأينما راح. لما هاجر عثمان هاجرت معه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي: أول مهاجر بأهله بعد لوط عثمان ورقية رضي الله عنها. ولما ماتت رقية زوج النبي أم كلثوم لعثمان، وقال: لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. لما رأى من خلق أمير المؤمنين عثمان، ما سمعنا في بيت زينب ولا في بيت رقية ولا في بيت أم كلثوم في بيت عثمان، ما سمعنا خلافا، ما سمعنا صوتا عالية، ما سمعنا أنها أخذت ملابسها وذهبت إلى بيت أهلها، ما سمعنا محاكم ولا قضاء ولا اتهامات ولا سب ولا شد، ولا سمعنا ضربة ولا جريا وراء بعض. لما؟ لأن النبي ربى بناته صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نريده. ثم نأتي على الجوهرة، ثم نأتي على فاطمة، ثم نأتي إلى أم الحسن والحسين. رباها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتكون قدوة وأسوة للأمهات وللبنات، رباها لتربي لنا الحسن والحسين، رباها لتعين زوجها علي رضي الله عنها وأرضاها. يكفي أنها لما ذهب علي ليخطبها لخطبتها، دخل النبي عليها بعد أن وافق النبي ابتداء، لكنه قال: حتى أسأل فاطمة. درسه لابد أن ترضي البنت وأن تسألها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. لكن مش تروح تجيب له واحد من الشارع وتقول هو ده، مش تروح تجيب واحد لا نعرف أصله ولا نسبه ولا دينه وتقول هو هذا، وإن لم تزوجوني تركت لكم البيت. وأحيانا تتزوجه قبل أن تأتي إلى أبيها وتأتي به في يدها وتقول: أنا تزوجت، إيه رأيكم؟ بركولي. لكن النبي قال لعلي: حتى أسألها. فدخل عليها وقال لها: ابن عمك أي علي جاء ليخطبك أو ليخطبك. فقالت فاطمة: يا أبتاه، ادخرتني لفقير قريش؟ بأنا بقالي كم سنة وقد خطبني فلان وفلان وفلان، وأنت ادخرتني لفقير قريش؟ فقال النبي: يا فاطمة، أنكحتك أحسنهم أو أولهم إسلاما، أنكحتك أولهم إسلاما. وعلي أول السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، فهو أول من أسلم بعد خديجة وزيد، كان هو الثالث في الترتيب، بل ربما أسلموا الثلاثة في وقت واحد، فهو أو أسبقهم إسلاما وأعظمهم وأكثرهم حلما وعلما، وكان علي أيضا جميلا، وفاطمة أشبه بناته برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت فاطمة: أترضاه لي يا أبتاه؟ قال: نعم يا فاطمة. قالت: رضيت ما رضيت. أدب، أدب. وتنتقل فاطمة، كيف كان زواجها؟ رباها النبي على الزهد، فهي الزاهدة القانتة رضي الله عنه، ما طمعت كما تفعل بناتنا الآن، هي التي تشترط تجيبوا لي منين وتجيبوا لي أنواع كذا وتختاروا لي حتى السكن، تختار المكان، سعة الشقة، كم غرفة فيها، اثنين حمام ولا ثلاثة، كل هذا تشترطه المرأة. فاطمة ما اشترطت شيء. قال النبي لعلي: ماذا معك من مهر؟ قال: والله ما عندي شيء يا رسول الله. قال: أين درعك الحطمية؟ قال: هي موجودة. قال: فبعها. فباعها 400 درهم، ثم جاء بالدراهم إلى النبي فقال: اجعل ثلثها في متاعك وثلثها في الطيب، وأعط فاطمة ثلثها. ثم بدأ يهيئ بيته ويفرش بيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. رباها النبي على السمع والطاعة لعلي، لكن حدثت خلافات في بيت فاطمة أو لم تحدث؟ حدثت. فكيف كان يعالجها النبي؟ وهذا موضوع طويل نحتاجه بطوله، نحتاجه بطوله. العلاجات النبوية للمشكلات الزوجية، كيف كان يعالج النبي؟ وقد عرضنا مواقف لفاطمة مع علي، منها أنها كانت تتعب فأشفق عليها علي، كانت تسوس الفرس، كانت تطحن الطحين بالرحى حتى تورمت يدها رضي الله عنها، حتى مجلت يدها رضي الله عنها، وكانت تقم البيت، وكانت تعجن العجين، وكانت تخبز رضي الله عنها، وما تبرمت ولا اشتكت ولا قالت لأبيها: ما أنا قلت لك يا أبتاه، قلت لك علي فقير وهيبقى فقير، ليه العذاب ده؟ مكان فلان غني، مكان فلان عنده مال. لكنها رضيت ما رضي أبوها، وما رضي أبوها إلا بأمر الله. فما كان النبي، كما يقول بعض أهل العلم، ما كان النبي يتزوج ولا يزوج إلا بوحي، إلا بأمر من الله عز وجل. لهذا ادخر فاطمة. وأنا قلت: عجب، تعرفون متى تزوج عثمان برقية؟ كان عمر عثمان لما تزوج برقية قرابة 38 سنة، عمره 38 سنة. عجيب. وعثمان كثير المال، وهو سيد من سادة قريش، وكل بنات قريش يتمنين عثمان، فلماذا تأخر زواجه؟ لأمر أراده الله في السماء، قدره وقضاه. لا يصل عثمان إلا زوجا لرقية بنت النبي العدنان، بنت النبي العدنان. لا يصلح عثمان إلا زوجا لرقية بنت النبي العدنان. لهذا ادخر الله عثمان لرقية، وادخر رقية لعثمان، فإنها كانت زوجة لعتبة بن أبي لهب، لكن شاء الله أن يطلقها عتبة لتصل أو لتكون من نصيب عثمان رضي الله عنهما. معلش أنا أتكلم على حلقات مجمعة أقوال نتعلم منه. أقول: فاطمة كانت تختلف مع علي، منها أنها ما اشتكت من تعبها وما اشتكت من خدمتها لزوجها كما تشتكي بعض نسائنا الآن، وكانت تخدم أمه فاطمة بنت أسد. ولكن علي بأدبه وحلمه بعلمه بحسن خلقه بحرصه على فاطمة هو الذي كلم أمه، مش هي اللي اشتكت فاطمة، خلي بالكم. مسألة الخلافات بين الزوجة وأم الزوج مشاكل تدمر البيوت، وبعض الأمهات تتسلط على زوجة الأبناء، تذلها، تعذبها، تفعل فيها حتى تجعلها تكره الزوج اللي بتحبه والأولاد اللي أنجبتهم منه والبيت الذي فيه تعيش، وهي تتعمد هذا لأنها ما تعرف أن الله يسمع ويرى. ذهب علي إلى أمه وطلب منها أن تكفي فاطمة في خارج البيت، تشتري، تبيع، تأتي بالأشياء، تأتي بالماء من البئر، وفاطمة تكفي أمه وتكفي البيت في داخل البيت. فرضيت أمه وانتهت المسألة. قالوا كما قال أصحاب السير، كان علي يشتد على فاطمة أحيانا، كان علي يشتد على فاطمة أحيانا، وعلم أبوها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهب إليهما فألقت إليه فاطمة بوسادة فجلس عليها النبي، ثم دعا عليا فأجلسه عن يمينه، ودعا فاطمة فأجلسها عن يساره، ثم أخذ بيد علي وجعلها على سرته صلى الله عليه وسلم، وأخذ بيد فاطمة وجعلها على يد علي فوق سرته، حط الاثنين الإيدين على بعض. ثم تكلم النبي فما زال يكلمهما حتى اصطلحا، فخرج النبي وهو فرح مسرور، فلقيه أصحابه وقالوا له يا رسول الله رأيناك دخلت بيت فاطمة بوجه زعلان حزين على ابنته، وخرجت بوجه آخر، قال ما لي لا أفرح بعد أن أصلحت بين أحب اثنين إلى قلبي. وفي بعض التراجم والسير قال إن عليا اشتد مرة على فاطمة، أحيانا يشتد الزوج لأمر من الأمور، ماذا يفعل الرجل؟ هل يصر على قوله؟ وماذا تفعل المرأة؟ هل ترد عليه الكلمة بالكلمة كما تعلم الأمهات البنات؟ تقول لها الكيل بمكيالين، يقول لك كلمة، يقول لك كلمة، فقولي له كلمتين، يا ريتها تقول كلمتين، تقول لها 24 كلمة. هو مش عارف انت بنت مين، ومش عارف احنا راضيين بيه ليه. اوعي تسكتيل، اياك ان تفوتي له كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يفجأ بفاطمة وهي تأتي إلى بيته ودمعها على خدها، وعلي يمشي من ورائها ليسمع ما تقول لأبيها، فيقول لها النبي ما لك يا فاطمة، ما لك يا فاطمة؟ تقول يا أبتاه علي يشتد علي. ما قالتش بقى اللي بيقوله. أحيانا المرأة لما تروح تشتكي لأبيها أو لأمها تقول لها ده بيقول أبوك وأمك، هو ما يكونش قال، لكن علشان تشحن المسألة وتبالغ في الكلام، حتى لو قال ما تنقل هذا الكلام أيتها المرأة العاقلة. فقالت إن علي يشتد علي وعلي يسمع، فقال لها النبي يا فاطمة اسمعي واستمعي واعقلي ما أقول لك، يا فاطمة اسمعي واستمعي واعقلي ما أقول لك، لا تكون المرأة امرأة حتى تطيع زوجها ويسمع علي. يسمع ماذا قالت فاطمة؟ لا, 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 لا نقلت الكلام ولا حكيت الحكاية، بل قالت يشتد علي. فماذا قال أبوها النبي صلى الله عليه؟ دروس نافعة جامعة نتعلمها الآباء والبنات، لكن كيف رباها النبي ألا تعيب زوجها، بل تنقل بعض ما حدث لمجرد أن يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي ربيب رسول الله الذي رباه، هو النبي رباه في بيته، أخذه من بيت عمه فرباه في بيته، ما يقولوش بقى أو هي تقوله تناسي ده خير أبويا عليك، لحم كتافك من مال أبي، تنسيت قعدت عندنا كم سنة تاكل وتشرب وانت لا بتشتغل ولا بتعمل حاجة؟ نسيت كنا بنخدمك، ده انت المفروض تخدمني كما خدمتك وأنت في بيت. ما تسمع من هذا ولا قريب من هذا، بل النبي يقول لها: يا بنية يا فاطمة اسمعي واستمعي واعقلي ما أقول لك، لا تكون المرأة مرأة، لا تكون المرأة امرأة حتى تكون طائعة لزوجها فيسمع عليه، فيدخل ويقول: والذي نفسي بيده يا رسول الله لا أسيء إليها قط. مش هزعلها، تربية نبوية، بل قام النبي بواجب التربية حتى بعدما كبرت فاطمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر ما أحكي لكم هذا الموقف الذي لا أنساه ولا أحب أحدا أن ينساه، لما كما في صحيح الإمام مسلم، لما أغضبت فاطمة عليا في يوم من الأيام، فذهب النبي كعادته، لأن رسول الله كان لا يخطي بيت فاطمة يوما، إما في الصباح والمساء، وإما في الصباح وإما في المساء، مر الصباح يزورها وفي المساء يزورها، وكان إذا رجع من سفر يبدأ ببيت فاطمة لشدة حبه وتعلقه بها، هي بضعة منه صلى الله عليه وسلم، أشبه الخلق برسول الله. بل إن عائشة قالت: أقبلت فاطمة لا تخطي مشيتها مشية رسول الله، تمشي كالنبي، وكان إذا جلست وإذا تبسمت وإذا أكلت وإذا تكلمت تشبه رسول الله، تشربت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دور الأم. شو أنتوا بتقولوا؟ اكفي القربة على فمها، تطلع البنت لأمها، أمها في إيه؟ أمها في الأدب، أمها في الأخلاق، لكن فاطمة خرجت لأمها وأبيها، خرجت لخديجة في الطهر، وخرجت للنبي في كمال الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب النبي ودخل البيت فلم يجد عليا، فقال: أين ابن عمك؟ اسمع اسمع إلى الدرس، أين ابن عمك؟ بيذكرها بالصلة، وطبعا النبي حاسس صلى الله عليه وسلم أن هناك أمر. إيه علي يخرج من البيت في هذه الساعة ليه؟ لابد أن هناك سبب. أين ابن عمك؟ فتقول له: أغضبته فخرج. فيسأل النبي عنه أين، فيجده في المسجد قد نام وتعرى بعض بدنه وقد علاه التراب، فيمسح النبي التراب عن علي. يا سلام، وهو اللي أغضب ابنته أو ابنته أغضبته؟ واسمع إلى أدب فاطمة، تقول: أغضبته فخرج، أو أغضبني فخرج. فيذهب النبي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجد قد تعرى والتراب قد علاه، فيمسح عنه التراب ويقول: قم أبا تراب. والحديث صحيح الإمام البخاري: قم أبا تراب. ويقول علي: كانت أبا تراب أحب كنية إليه، لأن النبي هو الذي كناه بأبي تراب. قم أبا تراب. فينهض علي ويذهب إلى فاطمة وكأن شيئا لم يكن. كيف أدبها النبي؟ أن تنسب الخطأ إلى نفسها، ما عابت في علي ولا قالت فيه قولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى علي ليرده إلى بيته، وعلي لما يحدث خلاف بينه وبين زوجته يترك البيت ويمشي سريعا. قلت لكم هذه التربية النبوية للبنات، هل نربي بناتنا على صفة تربية بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف نساؤنا؟ كيف بناتنا؟ كيف تتعامل المرأة مع زوجها؟ كيف تتعامل الزوجة مع حماتها؟ كيف تتعامل الحمى مع زوجة ابنها؟ كيف تتعامل أم الزوجة مع زوج ابنتها؟ كيف العلاقات في البيوت؟ نحتاج إلى مراجعة. وما أردنا بهذه الدروس إلا لنتعلم ونقتدي بسيدي الأنبياء سيدنا محمد. وفي الختام نلتقي في الحلقة القادمة مع سلسلة نساء بيت النبي مع حفيدات رسول الله، حتى يمتد بنا العيش مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات